عرشنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول التقابل بين الإطلاق والتقييد، والبحث حول التقابل بين الإطلاق والتقييد يبحث عنه في مقامين: المقام الأول مقام الثبوت، والمقام الثاني مقام الإثبات. فإننا تارة نبحث حول التقابل بين الإطلاق والتقييد بالنظر إلى نفس الحكم مع غض النظر عن الدليل الدال عليه، وتارة نبحث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى الحكم بلحاظ الدليل الدال عليه. فإن كان نظرنا إلى التقابل بين الإطلاق والتقييد للحكم بلحاظ الدليل كان البحث إثباتيا، وإن لم يكن بلحاظ الدليل الدال عليه كان البحث ثبوتيا. فنحن نبحث أولا في مقام الثبوت بعد الفراغ عن أن الإطلاق يقابل التقييد، هذا من الواضحات. بعد الفراغ عن أن الإطلاق يقابل التقييد نبحث أولا عن نوع التقابل في مقام الثبوت، ثم نبحث عنه في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت فما أفاده السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف يتلخص في نقاط ثلاث: النقطة الأولى بيان الأقوال في المسألة، فذكر بأن الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول أو المسلك الأول هو المسلك القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتان هو تقابل الضدين، وذلك لأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد في قبال التقييد الذي هو عبارة عن لحاظ القيد، فإن الحكم الذي تعلق بماهية إن لاحظنا تلك الماهية التي تعلق بها الحكم كماهية الصلاة كماهية الصيام مثلا، إن لاحظنا تلك الماهية ولاحظنا، يعني هو المسألة مسألة الحاكم نفترضه مسألة المشرع، المشرع في مقام تعليق الحكم على الماهية تارة يلاحظ الماهية ويلاحظ ماذا؟ ويلاحظ عدم القيد لها، يلاحظ ماهية الصلاة ويلاحظ عدم تقييدها مثلا بالقنوت، ثم يصب الحكم على تلك الماهية. فهنا عندنا لحاظ للماهية، لحاظ لعدم القيد، بينما في التقييد يلاحظ الماهية ويلاحظ ماذا؟ ويلاحظ القيد. إذن التقييد لحاظ وجودي، وكذلك أيضا الإطلاق متقوم باللحاظ أيضا، واللحاظ أمر وجودي. وبما أن الإطلاق قوامه باللحاظ الوجودي، والتقييد قوامه باللحاظ الوجودي، وكل أمرين وجوديين متقابلان فهما ماذا؟ ضدان. إذن فالتقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين، وهذا هو مسلك سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية السيد الخوي. المسلك الثاني هو المسلك الذي طرحه رحمه الله الشيخ النائيني قدس الله نفسه الزكية، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. لماذا؟ يقول الشيخ النائيني أعلى الله مقامه: لأن الحاكم المشرع عندما يريد أن يعلق حكما على ماهية كماهية الصلاة مثلا، فإنه ماذا؟ فإنه إذا أراد التقييد، تقييد ذلك الحكم، يلاحظ تلك الماهية مع لحاظ ماذا؟ قيد. هذا متفق مع مسلك القائلين بأن التقابل هو تقابل الضدين، ولكن إذا أراد أن يعلق الحكم على ماهية بشكل مطلق، أصحاب مسلك الضدين يقولون لا بد أن يلاحظ الماهية مع لحاظ عدم القيد، لا القيد، مع لحاظ عدم القيد. يقول المحقق النائيني: نحن لا نحتاج إلى ذلك، بل يكفي المشرع أن يلاحظ الماهية مع عدم لحاظ القيد، لا يحتاج إلى لحاظ عدم القيد، يكفيه ماذا؟ عدم لحاظ القيد. إذن فالإطلاق ماذا؟ الإطلاق قوامه بأي شيء؟ بعدم القيد، بينما التقييد قوامه بذكر القيد. إذن فالتقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل أمر عدمي مع أمر وجودي، لا تقابل أمر وجودي مع أمر وجودي كما ذهب أصحاب المسلك الأول، تقابل أمر عدمي مع أمر وجودي. غاية ما هناك بأن هذا التقابل بين الأمر العدمي والأمر الوجودي إنما يصح في مورد يكون قابلا ماذا؟ لطرو ذلك الأمر الوجودي. فإذا لم يطرأ ذلك الأمر الوجودي حينئذ ماذا؟ حينئذ ينعقد الإطلاق. فالتقابل بين الأمر الوجودي والعدمي في مورد يكون قابلا لطرو ذلك الأمر الوجودي. فإذا حصرنا التقابل بينهما في مورد يكون قابلا لطرو الأمر الوجودي، كان ذلك من تقابل العدم والملكة، لأن العدم والملكة يتقابلان في مورد يكون قابلا للملكة. وأما المسلك الثالث فهو مسلك نقيضين، أن التقابل بين العدم والملك، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، وهو المسلك الذي بنى عليه السيد الشهيد أعلى الله درجته، فإنه يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين. لماذا؟ يقول لنفس النكتة التي ذكرها المحقق النائيني: إذ أن التقييد قوامه بأمر وجودي وهو لحاظ القيد، ولكن الإطلاق لا يحتاج إلى هذا الأمر الوجودي، بل يكفي ماذا؟ عدم لحاظ القيد. إذا لم يلاحظ المولى القيد كان ذلك كافيا لانعقاد الإطلاق. غاية ما هناك الفرق بيننا وبين مسلك النائيني أن النائيني يشترط أن يكون الإطلاق والتقييد في مورد يكون ماذا؟ يكون قابلا للتقييد، ونحن لا نشترط ذلك، بل نقول بأن التقابل بينهما تقابل العدم مع الوجود مطلقا، والتقابل بين العدم والوجود بشكل مطلق هو تقابل النقيضين لا تقابل العدم والملكات. هذا صار معلوم؟ بلي. يعني لا يختص بمورد يكون قابلا من شأنه أن يطرأ عليه ذلك الأمر الوجودي، بل هما دائما هكذا في ذلك المورد وفي غير ذلك المورد. فإذا لم نحصر دائرتهما بذلك حينئذ يكون التقابل بينهما تقابل النقيضين، كما هو بالنسبة إلى تقابل الإنسان واللا إنسان، تقابل الحيوان واللا حيوان، فإن هذا التقابل تقابل سيال بين العنوانين بين المفهومين في جميع الموارد. هذه بالنسبة إلى النقطة الأولى التي ذكرها. النقطة الثانية التي ذكرها هي بيان الفوارق بين هذه الأقوال الثلاثة، بين هذه المسالك الثلاثة. ذكر أن الفارق بين هذه الموارد أو المسالك الثلاثة يتجلى في موردين. المورد الأول استحالة الإهمال في الواقع وعدم استحالة الإهمال. تارة نحن نقول هذا حكم مطلق تجب الصلاة، وتارة نقول هذا حكم مقيد تجب الصلاة إذا زالت الشمس، وتارة يصدر من المولى حكم مثلا يقول تجب الصلاة ولا ندري أن هذا الحكم مطلق أو أنه ماذا مقيد. تجب الصلاة مطلقا إن زالت الشمس وإن لم تزل، أو تجب الصلاة عند زوال الشمس إذا لم نعلم أنه. كل الكلام الآن في مقام الثبوت للإثبات. إذا لم نعلم أنه مطلق أو مقيد يعبر عن هذا الحكم بأنه مهمل. هذا الحكم مهمل، حقيقته الإطلاق مهملة، حقيقته التقييد مهملة. لا الإطلاق بين ولا التقييد بين، إذن هو مهمل من هذه الناحية. فهل يوجد عندنا في لوح الشريعة حكم مهمل؟ يمكن أن يوجد في لوح الشريعة حكم مهمل أو لا يمكن أن يوجد في لوح الشريعة حكم مهمل؟ هذا يختلف بحسب اختلاف المسالك في تحديد التقابل بين الإطلاق والتقييد. من يرى بأن التقابل بين الإطلاق وبين التقييد هو تقابل الضدين، يقول ماذا؟ يمكن أن يوجد حكم مهمل في لوح الشريعة. لماذا؟ لأنه لا مانع من ارتفاع الضدين إذا وجد ماذا؟ إذا وجد ثالث، إذا وجد ضد ثالث. البياض والسواد يرتفعان عن الكتاب، ويأتي ماذا؟ ويأتي الأحمر، يأتي الأخضر. لا مانع من ارتفاع الضدين إذا وجد ثالث. حينئذ بناء على مسلك المحقق الخوئي نقول لا مانع من وجود حكم مهمل، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل الضدين، يمكن أن يرتفع ويوجد ماذا؟ ويوجد الحكم المهمل، فلا المطلق ولا المقيد. كذلك أيضا على مسلك الملكة والعدم أيضا يمكن ارتفاعهما، وإذا ارتفعا يمكن أن يوجد ماذا؟ ضد ثالث، يمكن أن يوجد شيء ثالث، هذا أيضا لا مانع منه، إلا أنه على مسلك النقيضين يستحيل الإهمال، باعتبار أن العلاقة حينئذ بين الإطلاق والتقييد علاقة ماذا؟ علاقة النقيضين، والنقيضان كما لا يجتمعان كذلك لا يرتفعان، فحينئذ الحكم الصادر من الشارع إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، ولو كان هنالك حكم مهمل للزم منه ارتفاع النقيضين وهو محال. هذا واضح شيخنا. هذا المورد الأول الذي يظهر فيه الأثر، أثر الخلاف بين المسالك الثلاثة. المورد الثاني الذي يظهر فيه أثر الاختلاف بين المسالك الثلاثة هو ماذا؟ هو مورد الثاني شنو؟ اللهم صل على محمد وعلى بل استحالة الإطلاق وعدم استحالته، هذا مطلب مهم، وهو أن الإطلاق وهو أن التقييد إذا لم يمكن رحمكم الله، إذا استحال التقييد فهل يستحيل الإطلاق تبعا له أم لا؟ لو علمنا في مورد من الموارد أن المولى كان التقييد يمتنع عليه لا يمكنه أن يقيد، فحينئذ هل الإطلاق تبعا لاستحالة التقييد يكون مستحيلا أم لا يكون؟ هذا له بديل، مصاديق كثيرة تذكر في علم الأصول، ويعبرون عن ذلك بالقيود الثانوية في قبال القيود الأولية. القيود الثانوية في قبال القيود الأولية لا يراد بها ما مر علينا من الإصطلاح في القيود الأولية والقيود الثانوية، مر علينا هذا الإصطلاح. القيود الأولية ماذا كانت؟
لا بشعر، لا بشعر وعدم الشعر،
بشرط لا،
بشرط لا،
بشرط لا،
بشرط لا،
ولا بشعر،
ولا بشعر.
هذه القيود الأولية.
الثالثة اللي لا بشعر وبشرط.
فإذا عندنا قيدان أوليان،
نعم،
وقيد ثانوي.
الثلاثة القيود الثلاثة تعتبر قيود ثانوية.
الآن القيود الأولية كم قيد؟
اثنين
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 خب شنو هم قيدين اوليا
بشرط لا
تمام
وبشرط شيء
تمام
هذا القيدين
قيود ثانوية
هل اثنين اضافة اثنين الثالث
نفسهم مع اضافة الثالث شكل تفضلوا
بشرط لي بشرط لا الثالثة
بشرط لا
لا بشرط لا لا بشرط
خب واحد
من القيود الثانوية ومعها
انتوا لا تقولوا القيد الثانوي كم واحد والقيد الاول كم واحد هذا الشيخ ابراهيم خلاص ربط على هذا ايش يقول الشيخ عبد الحميد عبد الله مرفوع عنه الكلام جميل أيه ثلاثة قيود أولية لو الثانوية خوف أولية
الأولية قيد الأولية
يعني تتفق مع شيخ إبراهيم تحين اعترف عليه زين خب هذا المقدار ما ميز بينهما شلون يعني هذا هم بشرط شيء هذا بشرط شيء هذا بشرط لا هذا بشرط لا طب ما الفرق بين بشرط لا ذاك وبشرط لا هذا ما الفرق بين بشرط شيء ذاك وبين بشرط شيء هذا شنو الفرق نفسه القيد يعني تكرر
نفسه
شيخ عبد الحميد
نفسه
شيء عندها نفسه يعني ما عندنا قيد جديد صير يبقى القيد الثاني واحد لا نفسه ذاك تكرر
لا بس بإضافة القيد الثاني القيد الثاني
خب ده هو القيد الأول والثاني متكررين
هو المميز
إذا كانا متكررين حينئذ لا يعتد بهما كلام على الثالث صير هو القيد الوحيد الثاني بحسين شيخ عبد الله يلا قول
والتقييد لا يكون بالإحاطة التهمة أو الإحاطة الخارج هذا المميز يعني
وين هذا يصير
بين الأول والثاني
الخارج وين الذهن وين
إذا لاحظ الذهن القيد سيكون الإحاطة أولية وإلا سيكون حاضر
أخبر
هو يعني في شيء من اللحظة الرانية مقيدة إذا زي اللحظة مقيدة
شيخ بالحميد كلام الشيخ تمام ولكن معكوس قيود الأولية هي التي تلاحظ بالنسبة إلى الخارج قيود الثانويات تلاحظ بالذهن بعكس ذلك فهو بشرط شيء القيد الأولي خارجي بشرط شيء القيد الثانوي ذهني هذا الفرق بينهم بشرط لا الكلام هو الكلام فإذا عندنا قيود أولية قيود ثانوية لا بأس وتذكرناها هناك اصطلاح آخر أيضا للقيود الأولية والقيود الثانوية وهو القيود الأولية والقيود الثانوية للواجب كالصلاة مثلا الصلاة لها قيود أولية ولها قيود ثانوية الصلاة عندنا تقيد والطهارة تقيد باستقبال القبلة مثلا تقيد بالوضوء، هذه قيود. أيضا الصلاة تقيد بقصد القربة، مثلا تقيد بأنه يتجب الصلاة إذا علم بها المكلف، هذا أيضا تقييد. هل هذه التقييد كلها بمثابة القيود، كلها بمثابة واحدة، أم تختلف هذه القيود؟ يقال لا تختلف. بعض هذه القيود بعض هذه القيود تقيد بها الصلاة، تعلق الأمر بها أم لم يتعلق، وبعض هذه القيود إنما يصح تعلقها بالصلاة بلحاظ تعلق الأمر بها. يعني بعبارة أوضح تكون، تلك عبرنا عنها فيما مضى بالقيود الأولية والقيود الثانوية، هذه نعبر عنها بالتقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية. الصلاة تارة تكون لها تقسيمات أولية، تارة تكون لها تقسيمات ثانوية. أنت لك أن تقسم الصلاة إلى الصلاة مع الطهارة، الصلاة مع غير الطهارة، الصلاة مع استقبال القبلة، الصلاة من غير استقبال القبلة، الصلاة مع الوضوء، الصلاة من غير وضوء. هناك تقسيم، هذه كلها تقسيمات أولية، يعني يصح تقسيم الصلاة إليها تعلق أمر بالصلاة أم لم يتعلق. هناك تقسيمات ثانوية للصلاة، لا يصح تقسيم الصلاة إليها إلا بلحاظ تعلق الأمر بها. مثلا يقال هذه الصلاة بلي معلومة الوجوب، وهذه صلاة غير معلومة الوجوب. تقسيمها أنها معلومة الوجوب أو غير معلومة الوجوب، هل يمكن من غير تعلق أمر بالصلاة؟ لا يمكن. إذا تعلق الأمر يعني الوجوب بالصلاة، حينئذ نقول بأن هذه معلومة الوجوب، هذه غير معلومة الوجوب. كذلك أيضا تقسيم الصلاة إلى صلاة مع قصد الأمر وصلاة من غير قصد الأمر، هذا إنما باب بعد تعلق الأمر بالصلاة. إذا لاحظنا الصلاة وقد تعلق بها الأمر، يقال بأن هذه الصلاة التي جاء بها في الخارج مع قصد الأمر، وتلك الصلاة من غير قصد أمر. إذن تقسيمات الواجب تارة تكون تقسيمات أولية، وأخرى تكون تقسيمات ثانوية. هناك مشكلة يطرحها علماء الأصول بالنسبة إلى التقسيمات الثانوية للواجب، يعني ما كان من التقسيمات الثانوية للواجب، هل يمكن أخذه في نفس الأمر بالواجب أو لا يمكن؟ حتى أوضح لكم الفكرة. مثلا الآن قصد الأمر، قصد الأمر هل يمكن جعله قيدا للأمر أو لا يمكن جعله قيدا للأمر؟ يعني هل يمكن للشارع أن يقول صلي بقصد الأمر بالصلاة أو لا يمكن أن يقول له ذلك؟ ممكن شيخنا؟ لو ممكن ممكن
صلي بقصد الأمر بالصلاة،
شيخ عبد الله ممكن؟ فأنت في راحة شيخ عبد الحميد. صلي بقصد الأمر بالصلاة،
قال له صلي.
له أن يصلي بقصد الأمر أو له أن يصلي بغير قصد الأمر. يعني فالمطلوب نفس الصلاة.
السلام يعني الصلاة حاصلة عن صلاة
إذا. إذا المطلوب نفس الصلاة بغض النظر عن قصد الأمر. ويقول له صلي. إذا مطلوبه أنه بقصد الأمر يقول له صلي بقصد الأمر. يمكن أو ما يمكن. مر علينا في الأبحاث السابقة أن الأوامر تتعلق بأي شيء، بالأفراد أم بالطبائع؟ طبائع. خب، فعندما يقول صلي تعلق أمره بماذا؟ طبيعة الصلاة. قصد الأمر، قصد الأمر فرع وجود الأمر أو يوجد قبل وجود الأمر؟ متى يصح قصد الأمر؟ فرع وجود الأمر. إذا لم يكن هنالك أمر يصح قصده؟ لا يصح. نرجع، صلي بقصد الأمر بالصلاة الذي أمر به المولى هو ماذا؟ طبيعة الصلاة أو الصلاة المقيدة؟ صلي بقصد الأمر بالصلاة تعلق أمره بطبيعة الصلاة أو بالصلاة المقيدة؟ بطبيعة الصلاة المقيدة. مقيدة
بقصد الأمر.
تمام. إذن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة المقيدة بقصد الأمر، صحيح أو لا؟ طبيعة الصلاة المقيدة بقصد الأمر لا بد أن نفترضها قبل وجود الأمر حتى يتعلق بها. تمام؟ فعندنا طبيعة وهي الصلاة المقيدة ماذا؟ بقصد الأمر. هذه موجودة، موجودة وغير موجودة قبل الأمر. موجودة. أين هو الأمر الذي تعلقت به تلك الطبيعة؟ وين شيخ؟ صلاة بقصد الأمر فرع وجود الأمر أو قبل وجود الأمر؟ فرع وجود الأمر. إذا جعلنا موضوع الأمر الطبيعة المقيدة بقصد الأمر إذن لابد أن تكون تلك الطبيعة ماذا؟ متحققة قبل الأمر. فإذا كانت متحققة قبل الأمر معنى ذلك أن الذي نفترضه متأخراً وهو الأمر الذي تعلق بالطبيعة لا بد أن نفترضه ماذا؟ متقدماً على الطبيعة بقصد الأمر حتى تكون هنالك طبيعة بقصد أمر. فحينئذ المتقدم يكون متأخر، المتأخر يكون متقدم، ويلزم محذور الدور. كيف؟ لأن الأمر يتوقف على الطبيعة، صحيح أو لا؟ الطبيعة متوقفة على ماذا؟ طبيعة المقيدة بقصد الأمر متوقفة على ماذا؟ على وجود أمر. فإذا الطبيعة مقيدة بقصد الأمر متوقفة على وجود أمر بلي، والأمر متوقف على وجود تلك الطبيعة لزم محذور الدور. فكيف يمكن أن يقال صلي بقصد الأمر؟ شيء مع هذا الإشكال المعضل يصح للمولى أن يقول صلي بقصد الأمر بالصلاة، صار معلوم شلون محذور الدور شيخ عبد الحميد حين ممكن هم لا زال معك خب. فيقولون بالنسبة إلى التقسيم هذا فصاحبكم، فيقولون بالنسبة إلى التقسيمات الثانوية لا يمكن تقييد الأمر بشيء منها، ومن جملتها ماذا؟ قصد الأمر، من جملتها العلم، العلم بماذا؟ بالأمر. صلي إذا علمت بوجوب الصلاة، هذا أيضا متفرع عن وجود الأمر، لا يمكن أخذه في نفس الأمر. لماذا؟ هنا لا يشتبه عليكم الأمر، تارة نحن نقول صلي أو تجب عليك الصلاة إذا علمت بوجوب الصلاة، ويكون مقصودنا تجب عليك الصلاة الفعلية إذا علمت بوجوب الصلاة الإنشائية. يعني ماذا؟ يعني يتوقف المجعول على العلم بماذا؟ بالجعل. هذا تقدم أنه لا كلام فيه، الكلام لا، أنه توقف الجعل على العلم بماذا؟ بالجعل. هذا هو المشكل. تجب عليك الصلاة الإنشائية مو الفعلية، إذا علمت بوجوب الصلاة الإنشائية، هذا ممكن؟ ليس بممكن. تجب عليك الصلاة إنشاء إذا علمت بوجوب الصلاة إنشاء، وهذا لا معنى له، بل هو دور واضح، فحينئذ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تقييد الحكم به. فإذا لا يمكن تقييد الحكم به يأتي الكلام في هذا، إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق أو لا؟ إذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، متى ما استحال التقييد استحال الإطلاق، كما هو في سائر موارد العدم والملكة. متى ما استحال التقييد، متى ما استحالت البلي، متى ما استحال الملكة استحال ماذا؟ استحال عدمها، تقابل بينهما تقابل عدم الملكة، هكذا يكون. فإذا قلنا الإطلاق والتقييد من هذا القبيل، بمجرد أن استحيل التقييد استحيل الإطلاق. لكن إذا قلنا بأن التقابل بينهما تقابل الضدين، وبإذا استحال التقييد لا يستحيل الإطلاق، كذلك إذا قلنا بأن التقابل تقابل النقيضين من باب أولى، فإنه إذا استحال أحد النقيضين تعين النقيض الثاني، تعين نقيضه بالضرورة. فرق بين المسلكين جدا شاسع. من يقول بأن التقابل تقابل العدم والملكة يقول إذا استحال أحدهما استحال الآخر، بينما من يقول تقابل النقيضين يقول إذا استحال أحدهما تعين الآخر بالضرورة لا أنه استحال. فهذا مورد يظهر فيه الفرق بين تقابل، بين تحديد نوع التقابل بين العدم والملكة. نمشي بعد وخلاص. الحمد لله رب العالمين. شلون؟
يعني هو ذاكر بس هل فرقين بين الأقوال الثلاثة؟ يعني هناك فرق ثالث؟
يعني هما هذان الفرقان الظاهران اللذان يرتب عليهما الأثر بشكل واضح في الأصول هذان الموردان، يعني يتكرر ذكرهما كثيرا، قضية الإهمال، قضية استحالة الإطلاق عند استحالة التقييد، بس يحتاجان إلى تأملها، يحتاجان إلى دقة إلى تأمل. أنا في ذهني اليوم هذا الخلف.
طبقا طبقا.